مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اتكلمنا في المرة السابقة عن الرعاية التي تقدم للأطفال، ونريد اليوم أن نتكلم عن الرعاية التي تقدم للشباب. الرعاية التي تقدم للشباب، كما قلنا أن الطفل له رعاية معينة حتى قبل ولادته في مرحلة الحمل، وكتب كثيرة بتتكلم عن رعاية الجنين وأمه. كذلك نقول أن رعاية الشباب تستلزم منا أننا نتأكد من رعايته قبل مرحلة الشباب. يعني إذا قلنا أن شاب انحرف انحرافا خطيرا، فلا بد أن نذكر أنه كان طفلا في وقت من الأوقات ولم تقدم له عناية في فترة طفولته أو في فترة ما كان صبيا أو فتى، وانتهى الأمر إلى الانحراف في أيام الشباب. لكن رعاية الشباب نتكلم عليها مباشرة من مرحلة الشباب مش معقول. لازم العناية بالشباب تبدأ من فترة الطفولة وتستمر وتتابع إلى فترة الشباب. في أشياء كثيرة نتكلم عليها من المؤثرات التي تؤثر على الشاب، سواء في محيط المدرسة أو الدراسة عموما، أو في محيط الصداقة، أو في محيط الأسرة، أو في محيط المجتمع جملة. من رعاية الشباب إن احنا نتأكد من صداقاته، نتأكد من الجو المحيط به. على رأي أحد الأدباء قال: قل لي من هو صديقك أقول لك من أنت. ويريد نقدر نكون للشباب صداقات معينة، يعني نخلق أجواء من الخلطة والصداقة للشاب، زي مثلا الكنائس اللي بيكون فيها نادي، أو اللي بيكون فيها مكتبة، أو اللي بيكون فيها أنشطة معينة وبيجتمع فيها الشباب معا، بتكون جو من الصداقة. أو الأسرات الجامعية، وكون الأسرات الجامعية بتبقى تحت رعاية الكنيسة وبتوجد جوا من الخلطة ومن الصداقة في رعاية الكنيسة. كذلك أيضا جو مدارس الأحد، لأن الشاب بينشأ في جو مدارس الأحد أو بيجي بعد هذه السنة. الذي نلاحظه هو الآتي: مدارس الأحد في ابتدائي يكون عددها كبير جدا، في إعدادي يقل عن مرحلة ابتدائي، في ثانوي يكون قليلا، وجايز في الجامعة ما بيجيش إلا لو تحول إلى مدرس مدارس أحد إلى آخره. فما السبب في كل هذا؟ السبب في كل هذا يتعلق بأمور ثلاثة: إما بالمناهج أو المتكلمين أو المستوى. يعني أحياناً لا نحترم عقلية الشباب ونعامله بأسلوب لا يليق بسنه، يعني لا نحترم سنه ولا نحترم عقليته. الأولاد بيكبروا في العصر اللي احنا بنعيش فيه، عصر الكمبيوتر والإنترنت ووسائل الإعلام المتعددة بتكون عقلية الشباب أكبر بكتير من الأيام الماضية، فلا بد أن المناهج تتفق مع هذا الوضع. الولد بيجي الكنيسة لكي تشبع فكره وعقله وروحه، فإذا وجد أن الكلام لا يشبعه لا يحضر مرة أخرى. ولهذا ينبغي أن نعيد النظر في المناهج التي تقدم للشباب بحيث تكون مناسبة لعقليته وثقافته وللجو الذي يعيش فيه العالم في نمو المعرفة. كذلك نوعية المدرس أو نوعية خادم الشباب، ليس كل شخص يصلح أن يكون خادما للشباب. نوعية خادم الشباب من ناحية عقليته، من ناحية شخصيته، من ناحية معاملته للآخرين، من ناحية معلوماته، من ناحية قدرته على إجابة أي سؤال يقدم إليه، لابد الشباب يحتاج إلى نوعية معينة من الخدام. إحنا ساعات بنعمل فصول إعداد خدام وبيتدرجوا بالتدريج يبقوا خدام شباب، بينما خدام الشباب يحتاجون إلى توعية معينة وإلى دراسة معينة وإلى تدريب خاص إلى آخر، مش أي واحد يبقى خادم شباب. كذلك ينبغي أننا ندرس نفسية الشاب ومشاكل الشاب وما يحتاج إليه، ولا يعيش الخادم في جو معين والشباب في جو آخر. كذلك مع الشباب ينبغي أن يستخدم أسلوب الحوار وليس أسلوب التلقين. أسلوب التلقين جايز ينفع لمرحلة الطفولة أو لمرحلة إعدادي مع الشرح المستفيض، لكن بالنسبة لمرحلة الشباب يجب أن يدخل الخادم معهم في الحوار حينما يطلبون ذلك، يعني يفتح أمامهم المجال. زمان في الطفولة كنا نقول ده حرام وده حلال، لكن في الشباب نحتاج إلى شرح الحلال وشرح الحرام، ونجيب على الأسئلة التي تقدم حتى لو كانت أسئلة معارضة. يعني مثلا بعض الذين يتطرفون في الروحيات ويغلقون على الشاب من كل ناحية وقد يحرجون أنفسهم، يقول له مثلا ابتعد عن التلفزيون، التلفزيون ده حرام. يقول له أستاذ طب ده فيه دروس بيقدمها أساتذة أقوياء وبنستفيد منه، حرام إزاي؟ طب في بعض معلومات وأخبار فيها إيه الحرام؟ يقول له أنا قلت كده وبس، مش ممكن، لابد من حوار لكي تقنعه. وجايز تنتهي بأنك أنت تقول له خذ ما هو صالح وأترك دار، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، لا تترك هذا الجهاز يأخذ غالبية وقتك ويعطلك عن عملك الدراسي وعن عملك الروحي. يشعر بأنك بتحترم عقليته وأنك أنت فهم الموضوع. لكن التطرف في التدريس أن كله حرام أمر مش معقول. ها هيضطر يسيبك ويمشي. يقول الأستاذ ده مش عايز يتفهم، مش عايز يتفهم وعايز يفرض رأيه وما بيقنعنيش وما بيحترمش عقليتي، هيقول كده. الشباب أيضا يحتاج كثيرا إلى حل مشكلة وقت الفراغ. كيف يقضي وقت فراغه؟ هل تقدم له الكنيسة وسيلة غير خاطئة يقضي بها وقت فراغه؟ ما تقدرش تقول للشاب ما عندكش غير الروحيات، هو أيضا يريد الرياضة ويريد التسلية، وما نقدرش نقول له ابعد عن الرياضة وابعد عن التسلية. ما الذي تقدمه الكنيسة للشاب من جهة الرياضة ومن جهة التسلية؟ التمثيل والمسرح. هتقول له حرام؟ يقول لك حرام ليه؟ ما هو بعض الكنائس بتقدم تمثيليات وبتقدم مسرحيات. المهم ايه نوع المسرحية وايه نوع التمثيلية؟ يبقى مفروض نقدم له. ونشكر ربنا حاليا في بعض الإبارشيات بتعمل أفلام عن بعض الشهداء، عن بعض القديسين. في حاجات طلعت عن مار جرجس، عن أنبا إبرام أسقف الفيوم، عن أنبا أنطونيوس أب الرهبان، عن موضوعات أخرى ما فيش داعي نخش في تفاصيلها. بتشغل وقت الذين ينتجون الفيلم ويقومون بتمثيل شخصياته، وأيضا بتشغل وقت الشباب الذي يتمتع بهذا النوع من التسليم. ولكن عندي ملاحظة أحب أن أقولها في هذا المجال، وهي إن أحيانا تقدم مسرحيات أو تمثيليات عن شهيد من الشهداء وتكون مراحل التعذيب شديدة جدا لا يحتملها الطفل أو الصبي، ويبقى بيخاف، يفتكر إنه لما يبقى مسيحي لازم يعذبوه ويتعبوه بهذا الشكل. بالنسبة للكبار بتمر، لكن بالنسبة للصغيرين بتتعب. وحتى مش كل الكبار نفسيتهم بتقبل هذا الأمر. المهم أن نوجد مجالا للتسلية بالنسبة للشاب. كذلك بالنسبة للشاب لا تجعله صورة من شخصيتك أنت بالذات. افرض أنت تحب الهدوء وهو بيحب الحياة الاجتماعية، أنت بتحب الخلوة هو بيحب الخدمة، أنت بتحب الجدية الزايدة وهو بيحب المرح. يعني لا تجعله صورة منك، إنما الإرشاد السليم للشاب إننا نجعله لا يخطئ في حدود شخصيته واتجاهاته. ما يجيش شاب يكون بيحب الثقافة والمعلومات وتيجي أنت تقول له لا، الكتاب بيقول إن الذي يزداد علما يزداد غما، هيقول لك أنا اللي هزداد غما إذا قعدت تحت إرشادك، ويسيبك ويمشي. ليه؟ لأن ده تعليم خاطئ. نمي مواهب الشاب. مسألة المواهب مسألة مهمة. إذا اكتشفنا مواهب الشاب وعملنا على تنميتها. في مثلا شبان يحبوا يكتبوا قصص، يحبوا يكتبوا شعر، في شباب يحب يرسم، يعمل لوحات فنية. في شاب يقدر يعمل تماثيل صغيرة تقول له كنيستنا لا تؤمن بالتماثيل وتكسر كل اللي عنده، ده كلام مش تمام. خليه يعبر عن فنه ومواهبه بالطريقة التي يراها صالحة، بحيث أنك أنت تصقل مواهبه ولا تجعل المواهب تنحرف بعيدا عن الله أو بعيدا عن الإيمان أو عن العقيدة. أنا فاكر زمان أو مدرسين يعني صغيرين، كان في مدرسة الأحد بيعملوا نشاط فني أثناء الصيف. مرة من المرات مثلا كانوا بيتكلموا عن خيمة الاجتماع، يخلوا الأولاد يعملوا خيمة، والحاجات اللي في القدس يعملوها، واللي في قدس الأقداس يعملوها، وأنواع المذابح الموجودة يعملوها، وملابس الكهنة يعملوها، وكل الأدوات المستخدمة. الأولاد كانوا بيجدوا لذة في هذا الأمر، وكل واحد كان بيشتغل زي ما عايز. في أولاد كانوا بيعملوا أركت بأنواع وفن عجيب، وكل واحد بيخترع اللي هو عايزه. في أولاد كانوا بيعملوا حاجات يصبوها بالجبس وحاجات جميلة جدا، استنباط ويطبعوها، وكان الأولاد بيبقوا فرحانين جدا أثناء هذا النشاط الصيفي. المهم كيف تشغل وقت الشاب، كيف تشغل وقت الشاب. طبعا ممكن أن تشغله روحيا بأنه يتعلم التسبحة، بأنه يتعلم ألحان، بأنه يتعلم لغة إبطية، بأنه يتعلم تراتيل جديدة، بأنه يتعلم موسيقى مثلا. موسيقى ما جيش تقول له كله إلا الموسيقى، الموسيقى دي حرام 100%. لا، ما أقدرش أقول إن الموسيقى حرام. داود النبي كان محاطا بجماعة قوية من الموسيقيين. البعض قال كان بيبقى عنده حوالي 60 واحد بيشتغلوا، اللي بيشتغل على الناي، واللي على المزمار، واللي على العشرة أوتار، واللي على البوق، واللي على أدوات النفخ، حسب الموسيقى التي كانت موجودة في أيامهم. اللي فيكم يقرأ كتاب مرشد الطالبين يجد فيه فصل عن الآلات الموسيقية اللي كانت بتستخدم في ذلك الزمان، والعود والقيثار، وكان يشتغل فيهم في الموسيقى، وبعدين لما يقول سلاه يبقى فاصل موسيقي على بال ما يجهزوا لنغمة أخرى. والكتاب المقدس يحكي لنا عن مواهب موسيقية مثل آساف وهامان، وهم نفسهم بقوا يعملوا مزامير. ولما تقروا المزمور الأخير واللي قبل منه تجدوا بيتكلم على أدوات موسيقية كثيرة. بيقول إيه؟ سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته إلى آخره. سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار وقيصار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف، كل الناس ما فلتسبح الرب اليوم. وفي مزامير أخرى كثيرة تلاقي كلمة القيثارة والعود موجودة كثير. فنحن لا نكتم مواهب الشباب، إنما نصقلها علشان الشباب يحسن استخدامها، يحسن استخدامها. وإحنا بنلاقي فرق كورال بتشتغل على آلات موسيقية متعددة وبيقولوا تراتيل. المهم إن إحنا ننصحهم بأن التراتيل تكون مناسبة وأن الألحان تكون مناسبة، لكن الموسيقى في حد ذاتها لا نستطيع أن نقف أمامها. صقل مواهب الشباب واكتشافها ومعرفتها، سواء شباب شابات، يعني مثلا افرض رواية بيعملوها لشهيد في القرن الرابع في عصر روماني، وبعدين بيجدوا في الكتب والكتالوجات ايه الملابس التي كانت تستخدم في العصر الروماني، وممكن فريق من الفتيات يفصلوا الملابس دي. انا عارف ان فيلم ماري جرجس اللي عملته إباريشية المنصورة اتكلف عشرات الالاف في الملابس، عشرات الالاف، ربما 40,000 ولا حاجه زي كده، مش فاكر الرقم بالظبط، لكن كلف كتير عشان بيشتروها. لكن لو يفصلوها ويبقى عندنا في وقت من الاوقات مخزن لاحتياجات التمثيليات ونموذج من كافة الملابس في كافة العصور، يعني انتوا الوقت لما بتشوفوا صورة مريمينة مثلا، النهاردة عيد مريمينة، تلاقي ملابسه تختلف عن الجنود في أيامنا، ماري جرجس برضو نفس الوضع، الظهورات اللي بيظهر بيها بعض الملائكة ليها نوع من الملابس يختلف. فلو ناس اشتغلوا في هذا النشاط وكونوا معرض لملابس العصور المتعددة اللي عاشت فيها الكنيسة أو عاشت فيها الدولة. الشاب نحتاج أن احنا نكتشف دواخله، بأن احنا نعطيه فرصة لكي ينطلق على سجيته دون قيود، وبعدين لو كان فيه أخطاء تبقى تحت مجال التوجيه، لكن لو كان متكتم على طول كده مش هتعرف جواه إيه. خليه يقول اللي جواه ولو غلط، وبعدين صحح له ودربه على إيه هو الصح. دي بتنفع في الرحلات وبتنفع في النوادي وبتنفع في المعسكرات. النوادي جزء من ملء فراغ الشاب، لكن المهم أن توجد لها ضوابط، ضوابط من جهة المواعيد، لأن في نوادي في الكنائس يستمروا الـ 12 بالليل، يخرجوا بعد نص الليل، يرجعوا بنات وولاد في الوقت ده، بيكونوا موضع نقد، وإن لامتهم الأسرة يقولوا لها الكنيسة مصرحين لبكت. فلازم يكون في ضوابط من جهة الوقت وضوابط من جهة الشوشرة والهدوء، لأن في أولاد يكون نادي تبع الكنيسة ويزعقوا، يفتكروا أن اللعبة كده وطبيعتهم كده في اللعب. وفي بعض الأوقات جت لنا شكاوى من الجيران ضد نادي الكنيسة والشوشرة اللي بيعملوه. أنا هنا لما كنت ساكن في البيت بتاع الإكليركية زمان، كان ورانا في نادي، ما كنتش أعرف لا أقرأ ولا أدرس ولا أنام حتى من شوشرة العيال. برضو لابد أن النوادي تكون تحت إشراف روحي، وإن ما كانتش تحت إشراف روحي ربما تضر بدلا من أن تنفع، لأن الناس هيتعودوا أن في جو الكنيسة بيتخنقوا وبيزعقوا وربما يتشتموا ويختلفوا، وما فيش حد بيقول لهم أنتوا بتعملوا إيه. فعايزة ضوابط للنوادي من جهة الوقت، من جهة الصوت، من جهة النظام، سواء كانت نوادي بتاعت فناء فيلد يعني، أو نوادي اندور جيمز جوه مبنى بيلعبوا مع بعض بينج بونج أو بلياردو أو شطرنج أو أي حاجة. ما يجيش واحد من المتزمتين يقول للشطرنج ده حلال ولا حرام، ده كانوا زمان بيسموها لعبة الملوك. لأن فيها مجال كبير للتفكير، الواحد بيفكر في كل حركة يحركها، إيه رد الفعل بتاع زميله، ورد الفعل ده يحتاج منه لإيه، ولو هو عمل الإيه ده والتاني هيعمل إيه، ويقعد يفكر. إذا تلاقوا اتنين صامتين، هما مش صامتين، هما بيفكروا. هي لعبة تعلم التفكير وتعلم الخطط وتعلم حسبان ردود الفعل لأي تصرف. فكما إن في اللعبة كل تصرف بيكون له ردود فعل، كذلك في تصرفات الحياة وفي أعمال الإنسان وفي المواقف التي يتخذها لازم يعمل حساب ردود الفعل هتبقى إيه. إحنا نشكر ربنا إننا بالنسبة للشباب يعني أوجدنا بنعمة ربنا أسقفية للشباب بتقوم بعمل كبير جدا في نواحي متعددة وفي أنشطة متعددة من كل ناحية. الشباب نحتاج إلى رعايته ثقافيا وروحيا واجتماعيا ورياضيا وخلقيا من كل ناحية. يعني ما نوع الثقافة التي نريد أن نقدمها للشباب؟ كيف ندخل إلى الثقافات الموجودة ونختار الطيب منها ونعرضه على الشباب؟ يعني الشباب مثلا يحتاج أنه يقرأ قصص، وفي العالم في قصص وحشة وفي قصص كويسة، كيف ننتقي السليم من القصص لكي نقدمه للشباب؟ كنت زمان كل ما أسافر بلد أجمع القصص اللي بيدوها للأطفال، ولقيت غالبية القصص داخلة في الجن والحاجات الغريبة اللي بتطير في الهواء واللي بتنزل في الأرض وزي بساط الرياح وغيره، وحاجات كتيرة كلها جن في جن. قلت يمكن ده في مصر بلاد عربية ولفت على ألف ليلة وليلة وباقي القصص اللي من هذا النوع ورحلات سندباد وبساط سليمان والحاجات اللي زي دي. لقيت برضو عند الأجانب في حاجات من نفس النوع. يعني الخيال بيأخذ صورة عجيبة، وبعدين ندور على الهدف الروحي ساعات لا نجده. فإحنا عايزين الثقافة السليمة التي تقدم للشباب ما يكونش فيها ضرر، وفي نفس الوقت يكون فيها منفعة كبيرة، ويكون تنوع الثقافة. يعني إيه تنوع الثقافة؟ يعني مفروض نقدم له ثقافة في التاريخ وفي الأدب، وثقافة في الطب أو على الأقل في مبادئ الصحة، وثقافة في السياسة ومعلومات عنها، مش سياسة فلان من الناس أو حكومة فلان، لا بوكل عام. وأنا شاب صغير على ما أظن كان عمري 16 سنة قريت كتاب في السياسة تأليف واحد اسمه جوستاف لوبون مترجم للعربي، لكن كان كتاب مفيد جدا ولا أنساه. يعني فاكر من ضمن الكلمات اللي أنا أتذكرها من قيمة 60 سنة تقريبا، بيقول: الحرية والسلطة تعطى للشعب حسب نضوجه الفكري ونضوجه السياسي. ومن هنا اختلفت السياسة في مناهج كثيرة، لأن شعب مثلا مش دارس، مجرد خطيب يتكلم ويؤثر فيه يمشي وراه ويدله صوته دون أن يعرف ما هي سياسته. وفي إنسان تاني يكون ناضج يحرص على الصوت كل الحرص ويشوف إيه اللي يعمله من أجل صالح البلد. برضو محتاجين أن احنا ندي أولادنا معلومات في السياسة، وممكن أن نعطيهم أيضا دروسا في الوطنية، وممكن نعودهم أن يكون ليهم تذكرة انتخاب ويدي صوته ويديه للشخص الصالح، وصوته ده هيساهم في مستقبل البلد وفي طريقة إدارتها. نعلم الأولاد أشياء من هذا النوع. من ناحية ثقافية نديله معلومات في حاجات كثيرة. ادي الولد معلومات عن التدخين، معلومات عن المخدرات أضرارها طبعا، معلومات عن بعض الأمراض التناسلية، اديله معلومات في الآثار، اديله معلومات عامة، اديله معلومات في الشخصيات الكبيرة عبر التاريخ من مختلف الجنسيات والثقافات والبلدان. كون عقلية للولد. صدقوني هذا النوع من الدراسة يبعد عنه تفكير خاطئ في أمور جنسية وأمور أخلاقية، لأن عقله بيكون مشغول بحاجة تاني. هو الشاب بيتعب ليه من ناحية الجنسية؟ إن عقل فاضي فبيجي الشيطان يعشش فيه، وما فيش مشاعر منوعة سامية فتيجي مشاعر متدنية تدخل جواه. لكن الثقافة والمعلومات والفكر والعقل المنشغل، ما تقوليش ما ينشغلش إلا بالمزامير، لا مش هيقدر، هيقرأ في المزامير وبعد كده هيزهق. مش كل الرهبان من نوع القديس أرسانيوس يقف يصلي بالليل والشمس من وراه لغاية لما تطلع من قدامه. مش الكل بالشكل ده، مش الكل متدرب على الصلاة الدائمة، حتى ولا الرهبان. ما في رهبان بعاد عن الصلاة الدائمة كتير. مش كل واحد وصل إلى هذا المستوى الروحي، لكن نديله، نشغل فكره بما هو مفيد ونشغل فكره بالروحيات أيضا، لكن ما نقولوش 100% صلاة 100% مزامير، هيسيبنا ويمشي ومش هيقدر على كده، ونبقى بنطالبه بشيء في غير مستواه. قائد الشباب السليم يعطي من الروحيات بتدريج في حدود إمكانيات الشاب الذي يتدرب على يديه. كل ما ينمو أكتر يديله قسط أكبر. من ضمن الأشياء المفيدة للشباب بيوت الشباب، بيوت المغتربين، بيوت المغتربات، بيوت الخلوة الموجودة في الأديرة، كل ده بيفيد وبيخلي الشاب في جو روحي وبتعطى ليه فرصة كويسة. من ناحية الخلقية ومن ناحية الجنس ومن ناحية الخلطة تحتاج أنها تؤخذ في حرص شديد. بالنسبة للشاب يحتاج أن يأخذ مفاهيم معينة، يدرس ما هو مفهوم القوة، وهل القوة يعني العنف، ولا في قوة في الإرادة، وفي قوة في الفكر، وفي قوة في الإقناع، وفي قوة في الروحيات، وفي قوة في ضبط النفس. يعني يدرس ما هي القوة، ويدرس أيضا ما هي الحرية، وإلى أي حد يستخدم حريته بحيث لا تتعارض مع حريات الآخرين ولا تتعارض مع النظام العام ولا قوانين الدولة ولا علاقته بربنا. نعلمه مبادئ زي النظام مثلا. ساعات احنا نكون خارجين نلاقي واحد عمل باركنج للعربية بتاعته في وسط الطريق، لا حد قادر يمشي ولا حد قادر يحود، ويمكن يكون إنسان كبير وله مركز. ليه؟ لأنه مولفش على كيف يتعامل مع الآخر، كيف يتعامل مع الغير، كيف لا يكون أنانيا في حياته. كل دي أشياء مفروض أن احنا نعلمها للشباب. مفروض نعلم الشباب قيم معينة، مفروض نعلمه أن هو لا ينجرف وراء تيار الغضب ولا الانفعال ولا الثورات، لأن في شباب بيعملوا كده، وتلاقي يمكن أمثال هؤلاء تلاقي عنده كثرة الشجار وسرعة الاستثارة والاعتداء على الغير. ما في ناس بيعودوا الشباب انهم يبقوا ارهابيين، في ناس كده ومقتنع بكده. نعود الشباب على الفضائل المعينة، تربية الشباب في حدود الفضيلة الى اخره. ايضا الثقافة الدينية، والثقافة الدينية مفروض يرتفع مستواها تدريجيا، لأن في ناس تلاقيه لسه في إعدادي وبيدرسوه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما خدناها زمان وإحنا عيال لسه برضه، ويمكن يروح في الجامعة ويلاقي قصاده برضه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الجو لازم يكون يرتفع مستواه من ناحية الثقافة والمعرفة. لازم ناخد بالنا من الشباب المنطوي وكيف نعالج انطوائه، والشباب الاجتماعي الذي وصلت فيه النزعة الاجتماعية إلى التسيب، ونشوف إيه علاجه. كلام كتير ممكن نقوله عن الشباب، نكتفي بداية دلوقتي.